الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سنتكلم اليوم إن شاء الله على آخر فقرة من فقرات باب سترة المصلي والندب إلى الصلاة إلى سترة، والنهي عن المرور بين يدي المصلي وحكم المرور ودفع المار وجواز الاعتراض بين يدي المصلي والصلاة إلى الراحلة والأمر بالدنو من السترة وبيان قدر السترة وما يتعلق بذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر. وحدثني عمرو بن علي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: ما يقطع الصلاة؟ قال: فقلنا: المرأة والحمار. فقالت: إن المرأة لدابة سوء، لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. حدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا حفص بن غياث حا قال: وحدثنا عمر بن حفص بن غياث واللفظ له، حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش: وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة، وذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة. فقالت عائشة: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: عدلتمونا بالكلاب والحمر؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتها. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله حا قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عباد بن العوام جميعا عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير: حدثنا وكيع حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله قال سمعت عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه. هذه القطعة الأخيرة من هذا الباب الطويل متعلقة بالقطعة التي قبلها في مسألة قطع المرأة الصلاة، وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن جمهور العلماء على أن المرأة والكلب والحمار لا يقطعون الصلاة، وذكرنا آراء العلماء في هذا الموضوع وبينا دليل الجمهور في أن هؤلاء لا يقطعون الصلاة، وبينا ما يحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، من أن ذلك محمول على نقص الأجر لا على إبطال الصلاة، لما ورد من أدلة أخرى تبين جواز الصلاة وصحتها مع مرور أو وجود هذه الأشياء بين يدي المصلي. وفي هذه القطعة التي بين أيدينا فائدة أخرى أو بعض الفوائد الأخرى التي لم توجد في الباب السابق، منها وقوف المرأة بجانب الرجل في الصلاة، ومنها إصابة ثوب الحائض المصلي وإصابة ثوب المصلي الحائضة، وغمز رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل السيدة عائشة رضي الله عنها حين إرادته السجود، وما شابه هذا من الفوائد التي سنذكرها إن شاء الله بالتفصيل. فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها في الحديث الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. أولا هذا فيه دليل على ما سبق ذكره في الدرس الماضي من أن وجود المرأة أمام المصلي لا يقطع الصلاة، ولذلك قلنا إن الجمهور حملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام يقطع الصلاة على غير المعنى المتبادر من ظاهره وهو إبطال الصلاة، وحملوه على نقصان الأجر، لأن السيدة عائشة هنا كانت تنام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، ولو كان وجود المرأة قاطعا للصلاة لما أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة على النوم بين يديه. وقد استدلت السيدة عائشة بهذا بفعلها هذا على أن وجود المرأة أمام المصلي لا يقطع صلاته، ولذلك أنكرت على من قال إن المرأة والحمار والكلب الأسود يقطعون الصلاة، فقال عدلتمونا بالكلاب والحمير، منكرة أنكرت على من قال مثل هذا القول، وكأنها تريد أن تقول له إن كلامك هذا خطأ، فقد كنت أنام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام معترضة في قبلته، وما كان يقطع صلاته، ولو كان وجود المرأة أمام المصلي قاطعا للصلاة لقطعت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب نومي معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة. وفي هذا من الفوائد أيضا جواز الصلاة إلى المرأة إذا كانت بغض النظر عن قطع الصلاة وعدم القطع، هذا موضوع آخر. إذا قلنا بأن وجود المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة وهو رأي جماهير العلماء، هل هذا الجواز جواز مستوي الطرفين، يعني أنه من قبيل المباح فيجوز للإنسان أن يصلي، يعني بغض النظر عن القطع هل يجوز له أن يصلي وأمامه امرأة لا تقطع الصلاة، لكن هل يجوز له أن يصلي وأمامه امرأة والجواز مستوي الطرفين من قبيل المباح، أم أنه يجوز لكنه مع الكراهة بغض النظر عن القطع؟ هل يستقبل الإنسان آدميا أمامه، ولا سيما إذا كان الآدمي امرأة؟ استقبال المرأة في الصلاة بغض النظر عن القطع هل هو مباح أم أنه مكروه؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي ذكرته عائشة فيه دليل على جواز الصلاة، ونحن عندنا ثلاثة أمور يقال لها جائز، المندوب جائز والمباح جائز والمكروه جائز، جائز فعله مع الكراهة وجائز فعله وهو مندوب والمباح جائز، فمن أي قسم من أقسام الجائز؟ هذا الحديث يدل على جواز الصلاة إذا كانت توجد أمام المصلي امرأة، لكن هل هو جائز من قبيل المكروه أم هو جائز من قبيل المباح أم هو جائز من قبيل المندوب؟ قطعا لا يقول أحد من العلماء إن هذا من قبيل المندوب، بقي عندنا إما أنه جائز من قبيل المباح أي أنه جائز جوازا مستوي الطرفين، أو أنه جائز من قبيل المكروه جائز مع الكراهة. قالوا بالنسبة للنبي عليه الصلاة، رأي جمهور العلماء بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام هذا جائز ولا كراهة فيه، لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم ليست كحال البشر جميعا، فالنبي عليه الصلاة والسلام عنده من القدرة والطاقة ما يستطيع بواسطته أن يضبط شهواته ويضبط أهواءه، وقد مر معنا في قبلة النبي عليه الصلاة والسلام لبعض نسائه حينما قالت سيدة عائشة وأيكم أملك لإربه كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحد منا يستطيع أن يملك نفسه كما يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حينما يغيب عن نفسه مع الله سبحانه وتعالى في المناجاة وهو قائم في جوف الليل. فالصلاة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام جائزة، وأما بالنسبة لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كرهها العلماء، كرهوا أن يصلي الرجل إلى المرأة مع الجواز، هذا لا يبطل الصلاة، انتهينا منه. هل يجوز من قبيل المباح أم يجوز من قبيل المكروه؟ قال جائز مع الكراهة، كره العلماء أو جماعة منهم الصلاة إليها أي إلى المرأة في خوف الفتنة، قال لأن الرجل إذا صلى وأمامه المرأة ولا سيما إذا كان هناك احتمال أن ينكشف من جسمها شيء وهي أمامه، قال هذا يؤدي إلى الفتنة، وإذا لم يوجد احتمال الانكشاف فإن الإنسان ينشغل قلبه بهذه المرأة إما بالنظر إليها أو بالتفكير بها أو غير ذلك من الأمور. قال النووي وأما النبي صلى الله عليه وسلم فمنزه عن هذا كله. وثانيا حينما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة أمامه لم يكن في البيت مصابيح كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، أي كان الظلام شديدا وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى السيدة عائشة، وكانت السيدة عائشة لا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس في كل ليلة كان يصلي رسول الله والسيدة عائشة معترضة بينه وبين القبلة، ولكن وقع هذا من السيدة عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يبيت كل ليلة عند السيدة عائشة رضي الله عنها، وإنما كان يبيت عندها ويبيت عند بقية نسائه إذ كان يقصب لهن جميعا، فنوبة السيدة عائشة تأتي في العدد من الأيام مرة واحدة. نعم، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام ليس كسائر البشر، وثاني البيوت لم يكن فيها مصابيح بحيث يتمكن الإنسان أن يرى ما يراه الإنسان في حالة وجود المصباح. وأما قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الثاني فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت، قال النووي رضي الله تعالى عنه ورحمه فيه استحباب تأخير الوتر إلى آخر الليل، معنى ذلك أن السيدة عائشة كانت تؤخر الوتر إلى آخر الليل. وقد مر معنا في مباحث الفقه أن الإنسان إذا وثق من نفسه أنه سيقوم في آخر الليل أو وثق من أن أحدا سوف يوقظه لصلاة الوتر من آخر الليل فيندب له أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، وأما إذا كان لا يثق من نفسه أنه سوف يستيقظ من آخر في آخر الليل أو يعلم أنه سوف لا يجد أحدا يوقظه لا سبيل إلى استيقاظه في آخر الليل، فإنه يندب له أن يعجل الوتر قبل أن ينام. نعم، فهنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت متأكدة من أن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يوقظها من آخر الليل لتوتر، ولذلك كانت تؤخر صلاة الوتر إلى آخر الليل، سواء كان يريد أن يتهجد أم كان لا يريد أن يتهجد، المندوب أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل بغض النظر عن كون الإنسان يتهجد أو لا يتهجد. لا شك أن تهجده في آخر الليل أفضل، وبعد ذلك يصلي الوتر. أما إذا كان لا يريد أن يصلي التهجد فإنه يؤخر الوتر مع ذلك لفعل السيدة عائشة. يقول النووي رحمه الله تعالى: وإن لم يكن له تهجد فإن عائشة رضي الله عنها كانت بهذه الصفة، أي أنها كانت ما تتهجد، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يوقظها لا للتهجد وإنما لتوتر. قالت: فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت، وما قالت تهجدت فأوترت، وإنما كانت تقوم فتوتر. فيندب للإنسان مطلقا أن يؤخر الوتر ما دام عارفا بأنه سوف يستيقظ من آخر الليل، إما بنفسه أو بإيقاظ الآخرين له. وأما قول السيدة عائشة رضي الله عنها إن المرأة لدابة سوء، تريد بهذا الإنكار عليهم في قولهم إن المرأة تقطع الصلاة على ما ذكرناه في الدرس الماضي. وأما قولها فأكره أن أسنحه، أي تكره أن تظهر له وتعرض حتى لا ينشغل عن الصلاة بحركتها وظهورها واعتراضها، يقال سنح لي كذا أي عرض، ومنه السانح من الطير. وأما قولها رضي الله تعالى عنها: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتها، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، هذا الكلام يعني كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني، استدل بهذا القول من يرى أن لمس الرجل للمرأة ليس بناقض للوضوء كأبي حنيفة رحمه الله تعالى. قالوا: لو كان لمس الرجل للمرأة ناقضا للوضوء لانتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يغمز ساق السيدة عائشة. ونظير هذا ما مر معنا منذ بضعة أبواب أن السيدة عائشة وضعت كفها في باطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولم يقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته. فاستدل أبو حنيفة بهذا الفعل من السيدة عائشة على أن لمس الرجل من قبل المرأة الأجنبية لا يكون ناقضا للوضوء، إذ لو كان ناقضا للوضوء لانتقض وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بلمس السيدة عائشة له. ولكننا ذكرنا هناك أن هذا الحديث لا توجد فيه دلالة لأبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا لغيره ممن ذهب إلى أن اللمس يكون غير ناقض للوضوء. والسبب في ذلك أن هذا الحديث من الأحاديث التي يعتريها الاحتمالات الكثيرة، فحينما لمست السيدة عائشة قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كانت مكشوفة أم لم تكن مكشوفة، وهل كان يلبس الجورب أم لم يكن لابسا للجورب. فالإنسان يعني إما أن يكون لابسا للجورب أو غير لابس للجورب، ما فيه بيان هل كان لابسا أو كان غير لابس. وعلى افتراض أنه لم يكن لابسا للجورب، هل كان إزاره متدليا فوق قدمه أم لم يكن إزاره متدليا فوق قدمه. الاحتمالان واردان، مدام الاحتمالان واردين فلا يجوز لنا أن نتحكم ونقول إن لمس السيدة عائشة لقدم رسول الله كان من غير حائل. والوضع الذي معنا الآن هذا تكلمنا عنه في المرة الماضية، وأما الوضع الذي معنا الآن فالاحتمال فيه أكثر والإجمال فيه أبلغ، وذلك أنه لا يتصور أن السيدة عائشة كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهي كاشفة عن ساقيها وعن فخذيها، ما يتصور هذا من السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا يتصور من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي والسيدة عائشة كاشفة عن رجلها. ما يتصور هذا، ولا سيما أن المرأة كانت تطيل ثوبها، كانت تطيل ثوبها بأذرع كثيرة يجر وراءها على الأرض، حتى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أطير ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. والمرأة التي يكون ثوبها طويلا من لا يتصور منها أن ينكشف ثوبها وهي نائمة، وعلى افتراض تصوره لا يتصور هذا من السيدة عائشة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أنها كانت تعتذر وتقول والبيوت يومئذ ليس فيها مصارع، أي كان يغمز ساقي وكنت لا أعلم أنه يريد السجود، ولو كنت أعلم أنه يريد السجود ولو كان يوجد في البيت مصباح لما أحوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غمز ساقي، لكنت قبضت رجلي قبل أن يسجد، ولكن البيوت لا يوجد فيها مصابيح، وكان رسول الله يطيل ركوعه ويطيل الاعتدال، فإذا سجد ما تدري أنه سجد وهي نائمة حتى يغمز ساقها. فإذا هي كانت تريد أن لا تحوج رسول الله صلى الله عليه وسلم لغمز ساقها أصلا، فهل كان يغمز رسول الله ساقها من غير حائل؟ على افتراض أنها يعني على افتراض وجود هذا الاحتمال، هناك احتمال آخر يعادله 100% أن يكون الغمز من فوق حائل. أنا لا أريد أن أتحكم وأقول إنه كان من فوق حائل، وأريد أن أتخلى عن دعواي أن وجود الحائل هو الأولى، على افتراض أن السيدة عائشة كغيرها من النساء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره من الرجال، على افتراض هذا وهذا ليس واقعا وأنا أقطع به بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالنسبة للسيدة عائشة أنا أقطع به، وكل مسلم يقطع بهذا، هذا من الأمور التي لا يختلف عليها رجلان. لكن على افتراض أنه كان من هذا القبيل، يحتمل أن يكون الغمز لها من وراء حائل، ويحتمل أن لا يكون من وراء حائل، والسيدة عائشة لم تتكلم على هذا الموضوع من أجل الاستدلال به على أن لمس الرجل للمرأة لا يكون ناقضا للوضوء، وإنما كانت تتكلم على هذا الموضوع في سياق أن وجود المرأة أمام المصلي لا يكون قاطعا للصلاة. لو فرضنا أسوأ الاحتمالات ما يوجد فيه دليل، وكما قلنا الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال، ولكن الراجح من أحوال أصحاب الصحابيات رضوان الله عليهن، وعلى الأخص من أحوال زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أنهن ما يتصور منهن أن يكن على الحالة التي تكون عليها غيرهن من النساء، ولا سيما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فأنا ما أتصور أن السيدة عائشة كانت متكشفة، والذي يغلب على ظني، ما أقول إن الحديث فيه احتمال مستوي الطرفين تطرق إليه احتمال فكساه ثوب الإجمال، لا، أنا بالنسبة لي أكاد أعتقد عقيدة جازمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلمسها وثوبها ساتر لساقيها، لأن هذا الذي يمكن لي أن أتصوره من حال السيدة عائشة وحال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولا سيما أن هذا تكرر من السيدة عائشة ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها قالت فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتها، أي أنها إذا أراد أن يسجد مرة ثانية غمزها فسحبت رجلها، فإذا انتهى بسطتها. يعني لو كانت في المرة الأولى يعني حست أن رسول لو كانت سوى يعني في المرة الأولى منكشفا، في المرة الثانية ما يكون منكشفا، يعني أنا أستبعد أن يكون ثوب السيدة عائشة منكشف. وعلى كل حال كما ذكرت لكم على افتراض أسوأ الاحتمالات فهو دليل تطرق إليه الاحتمال فكساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال، لا يستدل به لا لنا ولا لهم بالنسبة للنقض بشكل خاص. نعم. وأما قولها رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه، وقول ميمونة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاء وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد، في حديث ميمونة ثوب رسول الله هو الذي يصيب ميمونة، وفي حديث عائشة أن ثوب السيدة عائشة هو الذي يصيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أولا الإمام النووي رحمه الله، قال أولا هذا فيه دليل على أن وقوف المرأة بجانب الرجل في الصلاة لا يؤدي إلى إبطال صلاة الرجل على ما ذهب إليه جماهير العلماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأن ميمونة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه، فلو كان وجود المرأة بجانب الرجل في الصلاة مبطلا للصلاة لبطلت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وكذلك السيدة عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه، وزيادة على ذلك أنها كانت حائضة، السيدة عائشة كانت حائضة والسيدة ميمونة كانت حائضة. نعم، ففيه دليل على أن وجود المرأة بجانب الرجل لا يدل على لا يؤدي إلى إبطال الصلاة، بل الصلاة جائزة ولو وقفت المرأة بجانب الرجل صريطة ألا يمس الرجل المرأة. وفي إذا كانت يعني بالنسبة للزوجة تأخذ الوضوء، يعني ربما يقال أنه وقفت بجانبه ابنته، لا ربما تقف بجانبه زوجته، فلبسها يؤدي إلى إبطال الوضوء بناء على أن لمس الرجل للمرأة يؤدي إلى إبطال الوضوء، فإذا لم تلمسه ولم يلمسها فلا يؤدي هذا إلى بطلان الصلاة، تقف المرأة بجانبه ولا يؤدي إلى بطلان صلاته. وإن كان الأولى كما ذكرنا والمندوب والسنة أن يقف الرجال وراء المصلي، وأن يقف وراء الرجال الصبيان، وأن يقف النساء وراء الصبيان. نعم، وفيه دليل على أن ثياب الحائض طاهرة إلا المكان الذي يصيبه الدم، هذا الذي نحكم بنجاسته. وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض، بل كانت الحائض إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجواز الصلاة في الثوب ولو كان بعضه على الحائض أو كان بعض ثوب الحائض على المصلي. وأما وجود المرأة أمام الرجل في الصلاة فقد ذكرناه في الحديث السابق. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب الطويل، وننتقل الآن إلى آخر باب من أبواب هذا الجزء، وهو باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولي كلكم ثوبان. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس حا قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث وحدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال أو كلكم يجد ثوبين؟ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد غير أنه قال متوشحا ولم يقل مشتملا. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب قد خالف بين طرفيه. حدثنا قتيبة بن سعيد وعيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه. زاد عيسى بن حماد في روايته قال على منكبيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن عن سفيان جميعا بهذا الإسناد. وفي حديث ابن نمير قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن أبا الزبير المكي حدثه أنه رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب متوشحا به وعنده ثيابه، وقال جابر إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. حدثني عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر قال حدثني عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر حدثني أبو سعيد الخدري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، قال ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنيه سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، وفي رواية أبي كريب واضعا طرفيه على عاتقيه، ورواية أبي بكر وسويد متوشحا به. موضوع هذا الباب كما سمعتم هو الصلاة في الثوب الواحد. هل يصلي الإنسان في الثوب الواحد؟ يعني إذا كان يلبس الإزار الذي يستر عورته أتكفيه الصلاة بهذا الإزار دون أن يكون على عاتقه شيء، أم أنه لا بد له أن يلبس مع الإزار شيئا يضعه على عاتقه؟ وإذا كان الثوب طويلا بأن يلف بعضه على عورته ويشتمل ببعضه الآخر على منكبيه، ما حكم الصلاة في من صلى بثوب واحد لف به عورته ولم يضع منه على عاتقيه شيء مع إمكانه أن يضع منه شيئا على عاتقيه، هل تصح صلاته أم لا تصح صلاته؟ ففي الحديث الأول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال أول كلكم ثوبان؟ واحد سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال نصلي بالثوب الواحد أيجزئنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس كل واحد من الناس يملك ثوبين. معنى هذا أنه إذا كان عنده ثوب واحد وكان هذا الثوب ساترا لعورته فإن الصلاة به تصح. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث دليل على جواز الصلاة في ثوب واحد. قال النووي ولا خلاف في هذا بين العلماء إلا ما حكي عن ابن مسعود، يروى عن عبد الله مسعود أنه قال يجب على الإنسان أن يلبس ثوبين. طبعا ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في إجزاء الثوب الواحد، ولذلك قال الإمام النووي ولا أعلم صحته، أي صحة ما يروى عن عبد الله بن مسعود من وجوب لبس الثوبين. فالإمام النووي يقول لا يعلم خلافا في جواز الصلاة بالثوب الواحد إذا غضضنا الطرف عن هذا المروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال لكن هذا ما يمنع أن الصلاة بالثوبين أفضل، ولذلك قال وأجمع العلماء على أن الصلاة في ثوبين أفضل من الصلاة في ثوب واحد. الثوب الواحد مجزئ ولكن الصلاة في الثوبين أفضل من الصلاة في الثوب الواحد. ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أولي كلكم ثوبان معناه أن الثوبين لا يقدر عليهما كل أحد، فلو وجب على الإنسان أن يصلي في ثوبين لعجز بعض الناس عن الصلاة، لأنه لا يملك من المال ما يشتري به ثوبين. ونحن في هذا العصر ربما نستغرب هذا الأمر، لأن الله تعالى أغدق علينا النعم ظاهرة وباطلة، حتى وصل حال المسلمين اليوم إلى الترف وإلى الكفر بالنعم. من زيادة نعم الله تعالى بدلا من شكرها وصل حال الناس إلى الترف في النعم، نعم بل إلى الكفر بالنعم. وكلكم ترون كيف يلقى الطعام على المزابل، وكثير من الناس في العالم يموت جوعا من المسلمين، وهذا كفر بنعم الله تعالى. الإنسان الذي يحترم نعمة الله تعالى ما يلقي النعمة على المزابل كما يفعل المسلمون اليوم، يلقون بالنعم على المزابل. نعم، فبدلا من أن يشكر الإنسان الله على هذه النعمة، وبدلا من أن يحترمها ويظن بها ويحاول إيصالها إلى من يحتاجها، صار الناس اليوم يلقون بالطعام على المزابل. وكلكم ترون هذا بأعينكم، بل لو قلت إن الجميع يفعلون هذا لما كان كلامي هذا بعيدا عن الواقع، لأنه هو الواقع وكلنا نعرف الحقيقة. كيف يلقى الطعام على المزابل؟ كيف نجلس على المائدة قبل الأكل قبل الطعام وكلنا شره وطمع، ويظن الواحد منا أنه سيأكل كل الطعام، وكيف نقوم عن المائدة؟ ولا داعي للإسهاب في هذا. ولكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الواحد منهم يجد ثوبا، بل ما كان يجد طعاما، وكان عدد من أهل الصفة يصرعون في كل يوم عددا من المرات من شدة الجوع، وكانوا يأخذون النواة يضعونها في أفواههم يمصونها ويشربون وراءها الماء، ولا يوجد في النواة شيء إلا أنه الوهم بأن كانت في بطن تمرة، فيتوهم أن فيها شيئا حلوا، يتوهم توهما، وإلا فلا يوجد فيها، من أن يأتيها الحلو وقد مصها لفترة طويلة من الزمان. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أننا أوجبنا على الإنسان أن يصلي في ثوبين لما وجد كثير من الناس الثوبين، ولكان معنى هذا أن كثيرا من الناس سوف يمتنع عن الصلاة. وقد قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب، مدام قلنا إن الصلاة في الثوبين أفضل من الصلاة في الثوب الواحد بالإجماع، لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بعض الأحيان بثوب واحد، ولماذا فعل هذا بعض أصحابه رضوان الله تعالى عليهم يصلون في الثوب الواحد؟ نعم، في الحديث في أواخر الأحاديث أن أبا الزبير المكي حدثه أنه رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب متوشحا به وعنده ثيابه، أي صلى في الثوب الواحد مع أنه كان يملك الثوبين. وقد قلنا إن الصلاة في الثوبين لمن يملكهما أفضل من الصلاة في الثوب الواحد. قال الجواب على هذا، أما في حالة عدم وجود ثوب آخر فالأمر واضح، كان يصلي في الثوب الواحد لعدم وجود ثوب آخر. وأما ما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الثوب الواحد مع وجود الثوب الآخر، وما ثبت من فعل جابر أنه صلى في الثوب الواحد وعنده ثيابه كما هو في نص الحديث، قال هذا محمولا على أنهم فعلوا هذا لبيان الجواز ولتعليم الناس. ولذلك في نهاية الحديث وقال جابر إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا. نعم، وقال جابر ليراني الجهال، أي ويتعلم منه أن الصلاة بالثوب الواحد جائزة. وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هنا نهي، هناك قال ليس لكل واحد منكم من الثياب، يعني ليس لكل واحد منكم ثوبان. وفي الحديث الثاني كان يصلي بالثوب الواحد مع وجود الثياب الأخرى، والآن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هل معنى ذلك أن الصلاة به ما تصح الصلاة به؟ وما المراد بالنهي؟ قال المراد بالنهي أن الإنسان إذا صلى بالثوب الواحد الذي يستر عورته سينكشف أعلى جسده، وهذا مناف لأخذ الزينة التي قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فما دام الإنسان قادرا على أن يضع على عاتقه شيء فليضع على عاتقه شيء، إن أمكنه أن يضع شيئا من ثوبه على عاتقه. قال ثم قال الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي قالوا إذا لم يضع الإنسان شيئا على عاتقه من ثوبه فإن صلاته صحيحة. وهذا النهي من قول رسول الله لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، قال هذا النهي للتنزيه وليس للتحريم. نعم، لما مر معنا من أنهم صلوا بالثوب الواحد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أولكلكم ثوبان، ليس لكل واحد من المسلمين ثوبان يصلي بهما، فمعنى ذلك أن الثوب الواحد يجزئ، والنهي هنا محمول على التنزيه. قال فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء صح الصلاة مع الكراهة، إذا كان قادر يضع منه على عاتقه شيء. وقال الإمام أحمد وبعض السلف رحمهم الله لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه، إذا لم يقدر فأحمد مع الجمهور لا كراهة، حتى كراهة ما فيه ما يملك ماذا يعمل، يصلي ولا كراهة. فإذا كان ثوبه طويلا ويستطيع أن يضع منه على عاتقه شيء ولم يضع قال ما يؤدي إلى بطلان الصلاة، والنهي محمول على الكراهة. وقال أحمد النهي محمول على التحريم، يجب عليه أن يضع على عاتقه منه شيء، فإذا لم يضع لم تصح صلاته. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول فيها إن الصلاة صحيحة ولكن هذا الفعل حرام، فيقف موقفا وسطا ما بين الجمهور وما بين قوله الأول الذي ذكرناه عنه. طيب، ما الذي حمل الجمهور على الذهاب إلى أن هذا النهي للكراهة مع إمكان أن يضع الإنسان شيئا من ثوبه على عاتقيه إذا كان ثوبه قصيرا ما في خلاف، ولكن إذا كان طويلا بإمكانه أن يلف به عورته ويضع شيئا منه على عاتقيه، لماذا عدل الجمهور عن التحريم إلى الكراهة مع أن أصل في النهي أنه للتحريم؟ قال هذا لحديث البخاري رحمه الله تعالى فيما رواه جابر رضي الله عنه قال فإن كان واسعا أي ثوب فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. فقالوا ما أمره بأن يضع منه شيئا على عاتقيه، ولو كان الوضع على العاتقين واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه مسلم في آخر الكتاب وسيأتي معنا إن شاء الله. وأما قوله متوشحا به، قال المشتمل والمتوشح والمخالف بين طرفي، قال كلها معناها واحد. قال ابن السكيت التوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على منكبه الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقدهما على صدره. قال وفيه جواز الصلاة في ثوب واحد. وأما قوله في الحديث الأخير أنه دخل أبو سعيد الخدري دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيت يصلي على حصير يسجد عليه، قال هذا فيه دليل على جواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرض، تجوز الصلاة على الحصير وتجوز الصلاة على السجاد وعلى كل شيء، لأن الحصير في معنى السجاد، يقاس السجاد على الحصير ويقاس أي نوع من أنواع الثياب ما لم يكن منهيا عنه كالحرير بالنسبة للرجل يقاس على الحصير، لأنه لا فرق بين السجاد وبين غيره من البسط الأخرى. فيه دليل على جواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرض من ثوب وحصير وصوف وشعر وغير ذلك، وسواء نبت من الأرض أي هذا الحائل بين المصلي وبين الأرض من السجاد أو من الحصير أو غيره، سواء أكان نابتا من الأرض أم لا، يعني كان من الصوف أو من الوبر أو من الشعر أو ما شابه هذا، قال وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. إلا أن القاضي عياضا رحمه الله تعالى قال أما ما نبت من الأرض فلا كراهة فيه، وأما البسط واللبود وغيرها مما ليس من نبات الأرض فتصح الصلاة فيه بالإجماع، لكن الأرض أفضل منه. وهذا الكلام الذي قاله القاضي عياض لم يقله عن نص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله اجتهادا منه. قال لأن الصلاة سرها التواضع، والصلاة على الأرض أقرب إلى التواضع من الصلاة على السجاد. إذن قوله الصلاة على الأرض أفضل ليس لأن الصلاة على السجاد منهي عنها أو لأنها لا تصح، وإنما مراده أن الإنسان إذا وضع جبهته على التراب يكون في عمله هذا إظهار للعبودية أكثر من إظهار العبودية في السجود على الصلاة. وهذا ما له علاقة في موضوع الصلاة على السجاد هل هو جائز أو غير جائز، ولذلك قال أجمع العلماء على أن الصلاة على هذه الأمور جائزة. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.